الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. سورة اليوم هي سورة الليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. الله سبحانه وتعالى في هذه السور المكية يقسم ببعض الآيات الكونية، وآية اليوم هي الليل. إذا يغشى، يغشى أي يغطي، فالليل يغطي وجه الشمس، والليل يغطي النهار، والليل يستر كل شيء فلا ترى فيه شيئا، ترتاح فيه طاقاتنا العصبية. ما منا واحد إلا ويعرف قيمة النوم، فلو بقي بلا نوم يومين متتابعين لاختل كيانه واختل توازنه. فالله سبحانه وتعالى جعل الليل سكنا، فحينما يغشي الليل النهار، أو حينما يغشي الليل ضوء الشمس، أو حينما يغشي الليل كل شيء في نصف الكرة، فعندئذ تسكن الدنيا. لو لم يكن ليل، ما الذي حصل؟ لانقلبت حياتنا إلى فوضى. هذا نام 10 ساعات وبدأ يعمل، هذا بدأ بالنوم، ينعدم الزمن. كيف نحسب الأيام؟ لا ليل ولا نهار، ولكن ضياء مستمرا أو ظلاما مستمرا. تصوروا لو فقدت الأرض دورانها، ولبقي الليل سرمدا إلى يوم القيامة، أو بقي النهار سرمدا إلى يوم القيامة، ماذا يحصل؟ انعدم الزمن، ما عرفنا عدد السنين والحساب، ما عرفنا أعمارنا، ما عرفنا النظام، لاختلفنا على العمل وساعات العمل، ولكن الليل نظام إلهي تسكن فيه الخلائق جميعا. والنهار وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. النهار لكسب الرزق، جعله مضيئا، جعله واضحا. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول والليل إذا يغشى. فيا أيها الإنسان الكريم، يا أيها المؤمن، هل فكرت في هذه الآية في الليل؟ كيف أنه رحمة بنا، وكيف أنه نظام لحياتنا، وكيف أنه سكن لأعصابنا، وكيف أنه آية من آيات الله على دوران الأرض حول نفسها. لولا القمر لأصبح الليل 4 ساعات. إذن الأرض والقمر وحجم الأرض وسرعة دورانها تسكنان في هذا التوقيت المناسب. الليل ثمان ساعات أو عشر ساعات أو اثنتا عشرة ساعة، هذا الوقت مناسب لراحة الأجسام. أي توفيق بين طاقة الإنسان وحاجته إلى النوم وبين دورة الأرض حول نفسها؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. سبحان الله، أين الليل إذا جاء النهار كما قال عليه الصلاة والسلام؟ ظهر النهار، ظهر فيه كل شيء، توضحت معالم الأشياء، توضحت معالم الأرض، توضحت حاجاتنا، دخل النور إلى بيوتنا، استغنينا به عن ضوء الكهرباء، عن ضوء الشموع. والنهار إذا تجلى. وقد يقول قائل: لماذا كان فعل يغشى فعل مضارع وفعل تجلى فعل ماضي؟ لأن النهار هو التفات نحو الشمس، والشمس مضيئة دائما، بينما الليل هو ابتعاد عن وجهها أو دورة الأرض حول نفسها، بحيث تأتي هذه النقطة نقطة معاكسة لضوء الشمس. إذن الليل يغشى، والفعل المضارع فيه معنى الاستمرار، لكن الشمس ساطعة مشرقة دوما. فإذا كانت هذه النقطة على سطح الأرض في الجهة المعاكسة كان الليل، أما تجلى الشمس ساطعة دائما. فالليل والنهار آيتان من آيات الله عز وجل، ومن آياته الليل والنهار. من آياته أيضا اختلاف الليل والنهار، اختلاف طولهما. من آياته أيضا ثبات دورانهما، ثبات الليل والنهار، اختلاف طولهما وثباتهما، وهما أيضا آيتان من آيات الله عز وجل. وما خلق الذكر والأنثى، يعني هذا النظام البديع في كون الخلائق كلها ذكرا أو أنثى. هذه النطفة، النطفة التي لقحت هذه البويضة لا يمكن أن تكون ذكرا أو أنثى. كيف أصبح الذكر ذكرا والأنثى أنثى؟ كيف أصبح الرجل له صفات خاصة بدءا من هيكله العظمي؟ له زمزمة كبيرة، له حوض ضيق، له عضلات مفتولة، له صوت خشن، له شعر في أماكن لا تنبت في المرأة، له شكل معين، له طباع معينة، له أجهزة معينة، له قدرات في فكره معينة، له نفسية معينة، له طموحات معينة، يتقن أعمالا معينة. والمرأة لها هيكل عظمي آخر، اتساع في الحوض وضيق في الجمجمة وصغر في الجمجمة، لها أجهزة خاصة من أجل الحمل والولادة، لها شكل خاص، لها عضلات خاصة، لها توزع شحم خاص تحت الجلد، لها نبرة خاصة، لها عقلية خاصة، لها طبع خاص، لها طموحات خاصة، لها أهداف خاصة. وما خلق الذكر والأنثى، نصفة من مني تمنى، تلقح بويضة فإذا هما مخلوقان متباينان، ذكر وأنثى. وفي بعض العلوم الحديثة تبيان مفصل جدا للفروق الدقيقة بين الذكور والإناث. ذاكرة المرأة أقوى من ذاكرة الرجل، لكن محاكمة الرجل أقوى من محاكمة المرأة. العاطفة تغلب على المرأة، بينما العقل يغلب على الرجل. اللحظة الآنية تغلب على المرأة، لكن الهدف البعيد يغلب على الرجل. الرجل يحب القيادة بينما المرأة تستمتع أن تنقاد إلى زوجها مقودة. طبعا هذا كلام عام لا يمنع أن ترى امرأة مسترجلة أو رجلا مخنثا، هذه حالات خاصة. أما الأصل في الزوجين أنهما متباينان في الطباع، في العادات، في التفكير، في نمط الحياة، في نمط السلوك، في النفسية، في الرغائب، في الطموحات، في الشكل، في البنية، في الأعضاء. وما خلق الذكر والأنثى، هذا المعنى الأول. وبعضهم فسر هذه الآية أي آدم وحواء، كيف أن البشر انحدرا من هذين الإنسانين قاطبة. وكلمة وما خلق الذكر والأنثى، هذه الماء تعني يعني خلق الذكر والأنثى، يعني عظمة خلق الذكر والأنثى. لكن المعنى الثاني ومن خلق الذكر والأنثى، كأن الله سبحانه وتعالى أقسم بذاته، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ومن خلق الذكر والأنثى، من خطط للذكر والأنثى، من صمم الذكر والأنثى، من ابتدع الذكر والأنثى على غير مثال سابق. وبعضهم قال وما خلق من ذكر وأنثى، والمقصود بمن التي قدرها بعضهم المؤمنون الأنبياء الصالحون الصديقون، وكأن الله سبحانه وتعالى أقسم بعباده المؤمنين. هذه الآية تحتمل وجوها كثيرة. أولا وخلق الذكر والأنثى، ثانيا ومن خلق الذكر والأنثى، ثالثا وما خلق من ذكر وأنثى، والمن للتبعيض أي خلق من ذكر وأنثى صالحين. أقسم بذاته أو أقسم بعباده الصالحين أو أقسم بهذه الآية الكبرى من آيات الله. والمجال يضيق عن التفصيل في الفروق بين الذكر والأنثى، ليس هذا منحصرا في الإنسان لكنه ينسحب على الحيوان. كل مخلوق ذي روح ذكر وأنثى، وللذكر طباعه وللأنثى طباعها. الناقة والجمل، الهرة وذكرها، طباع مختلفة. يعني هذا باب كبير من أبواب التفكير، الفروق بين الذكر والأنثى، لا على مستوى الإنسان فحسب، بل على مستوى مخلوقات الله كافة. وربما ينسحب هذا إلى النبات، هناك نبات مذكر وهناك نبات مؤنث، ولا تنعقد الثمرة إلا إذا تم التلاقح بين المذكر والمؤنث. وما خلق الذكر والأنثى، هذه موضوعات القسم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، ما جواب القسم؟ إن سعيكم لشتى، يعني إن سعيكم في هذه الحياة، نشاطكم، حركتكم اليومية. انظر إلى الطرقات في الساعة الثامنة، انظر إليها في الساعة الخامسة، تزدحم بالمارة، كل إلى عمله، هذا إلى مكتبه، هذا إلى معمله، هذا إلى دائرته، هذا إلى أرضه، هذا إلى عقد صفقة، هذا إلى بيع أرض، هذا إلى شراء بيت، هذا إلى قراءة كتاب، هذا إلى اقتناء حاجة، هذا إلى إقامة دعوة، هذا إلى صلح، هذا إلى تعلم آيات الله، هذا إلى حفظ القرآن، هذا إلى حضور مجلس علم، هذا إلى طلاق زوجته، هذا إلى اغتصاب مال جاره، هذا إلى الكيد لرفقائه، إن سعيكم لشتى. لو نظرت إلى الناس صباحا في المدن المزدحمة، ما من واحد من هؤلاء الناس إلا وله مسعى ونشاطا يستقل به عن أخيه، إن سعيكم لشتى. ولكن قد لا يبدو هذا المعنى كافيا لكونه جوابا لقسم. والليل إذا يغشى، لو قلت لكم مثلا والله العظيم إن الأرض غير السماء، طبعا الأرض غير السماء، والله العظيم إن هذا غير هذا، طبعا هذا شيء بديهي. ما المقصود إذن من كلمة إن سعيكم لشتى؟ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. قال بعضهم إن سعيكم متباين متفرق في نتائجه، مختلف في حقيقته، هذه بديهة مسلم بها لا يختلف فيها اثنان، أن كل إنسان له في الحياة طريق، له في الحياة مطلب، له في الحياة غاية، له مبعث، له نية، له دافع، له حاجة، له نمط في الحياة، له أسلوب. معنى شتى مفترق، لكن الذي يريده الله عز وجل كجواب لهذا القسم العظيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، أي شتان بين سعي وسعي، شتان بين عمل وعمل، شتان بين اتجاه واتجاه، شتان بين ميل وميل، شتان بين نشاط ونشاط، إن سعيكم لشتى. سعي يودي إلى المشنقة وبعدها إلى جهنم وبئس المصير، وسعي يودي إلى عز الدنيا والآخرة، فهل يجتمعان؟ شتى. سعي يؤدي إلى سعادة في البيت وسعادة في الحياة وسعادة بعد الممات، إلى ما لا يعلم إلا الله، إلى الأبد. وسعي يؤدي إلى خزي في الحياة الدنيا وإلى عذاب عظيم ومهين وأليم، ثم إلى جهنم وبئس المصير. هذا المعنى إن سعيكم لشتى، يعني هذا السعي غير هذا السعي، لا يجتمعان، لا يمكن أن يجتمعا في موازنة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ أم نجعل المسلمين كالمجرمين؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ أفمن كان على بينة من ربه كمن هو أعمى؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا؟ هذا هو المعنى إن سعيكم لشتى مختلف. هذا الذي يبتغي مرضاة الله عز وجل والذي يخشى الله ويخاف مقام ربه ويقول هذا حرام، إني أخاف الله رب العالمين، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، لا أفعل هذا ولو قطعت إربا إربا، هذا الإنسان المنضبط المحب الخائف الذي يرجو رضاء الله عز وجل، هذا كإنسان يأكل مالا من أي جهة ولا يعبأ أحرام هو أم حلال، يبني مجده على أنقاض الآخرين، يبني غناه على فقرهم، يبني أمنه على قلقهم، هذا كهذا إن سعيكم لشتى. فكل واحد يقيم نفسه، ما الذي أبغيه من حياتي؟ يقيم سعيه إلى ماذا يسعى؟ إلى الدنيا الفانية تنتهي بالموت أم إلى آخرة باقية؟ هل يسعى لإرضاء إنسان ما وليس في الأرض كلها إنسان يستحق أن ترضيه؟ ليس في الأرض كلها إنسان يستحق أن يكون قبلتك. هل تسعى لإرضاء مخلوق أم لإرضاء الخالق؟ هل أنت عبد لله أم عبد لعبد الله؟ هل تنضبط بالشرع أم تنضبط بالهوى؟ هل تحكم نفسك أم تحكمك نفسك؟ هل يقودك الهوى أم يقودك العقل؟ إن سعيكم لشتى، ما في نسبة. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. لكن هذا الاختلاف بين سعي الناس جميعا، يعني إذا في على الأرض 6,000,000,000 إنسان، في 6,000,000,000 سعي، 6,000,000,000 اتجاه، 6,000,000,000 هدف. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يصنف كل هذه الأهداف وكل هذه النشاطات وكل هذه الاتجاهات في طريقين اثنين لا ثالث لهما. ما هما الطريقان الاثنان؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لا يمكن أن يكون أحدنا إلا منضويا تحت هذين التصنيفين. الطبيب يسعى لجمع المال، التاجر يسعى لجمع المال، المهندس، العامل، الصانع، الفلاح، زارع الأرض، الموظف، من يملك مهنة راقية، صاحب الخدمات. اختلاف المهن كلها لها هدف واحد، أن تكسب منها رزقا. فاختلاف كثرة وتنوع ووحدة التنوع. فربنا عز وجل مع أن السعي مختلف جدا، إن سعيكم لشتى، لكن كل هذا السعي لا بد من أن ينضوي تحت هذين الاتجاهين الكبيرين. ما هما؟ فأما من أعطى، يا الله على روعة القرآن، أعطى ماذا؟ ما في ما. أغفل الله المفعول به. فأما من أعطى، مطلق العطاء، مجرد العطاء، أن تعطي من مالك، أن تعطي من وقتك، أن تعطي من جهدك، أن تعطي من خبرتك، أن تعطي من رأيك، أن تعطي من سمعتك، من مكانتك، أن تعطي الناس شيئا ما. فأما من أعطى، يعني أنت خلقت في هذه الدنيا كي تعطي، يعطيك لتعطي. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، إنما أعطاك كي تعطي. عطاؤه من أجل العطاء، لا من أجل أن تأخذ العطاء وتحرص عليه وتمنعه عن الناس. فأما من أعطى، البلاغة في الإيجاز، وهذا إيجاز غني. أعطى علمه، ماله، خبرته، رعايته، وقته، جهده، عطفه. قد تحتاج هذه الزوجة إلى عطف منك، لو أنها لا تروق لك لا بد من أن تعطف عليها، لا بد من أن تشعرها أنك تحبها. أعطى، أعطى العطف، أعطى المحبة، أعطى المال، أعطى الوقت، أعطى الجهد. لك مكانة عند فلان، وأخوك المؤمن له عند فلان قضية، اذهب إليه وارجه أن يحلها له. أعطيت من وجاهتك. فأما من أعطى، لكن هذا العطاء لا بد له من أساس، وهو التقوى، أي اتقاء ما نهى الله عنه، يعني الاستقامة. أعطى واستقام على أمر الله، أعطى واتقى، اتقى أن يعصي الله، اتقى مغبة المعصية، اتقى أن يخرج عن أمر الله. هذا العطاء من دون أن يتقي معصية الله لا قيمة له، إنه ذكاء اجتماعي، إنه دفعة مقدمة يقبضها في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق. أعطى واتقى. يعني العطاء كالماء ينصب في برميل، أما اتقى الاستقامة كأنها قعر البرميل. لو صرفت على البرميل ماء ولا قعر له، متى يمتلئ البرميل؟ لا يمتلئ. لا بد من عمل صالح مبني على الاستقامة. هذه الآية تلخيص الدين بأكمله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني صدق بالهدف العظيم النبيل الذي خلقت من أجله. أنت خلقت لهدف النبيل، خلقت لمعرفة الله، خلقت للسعادة، خلقت للرحمة، خلقت للتنعم في جنة عرضها السماوات والأرض إلى الأبد، خلقت لهذا. فمن صدق بهذا الهدف العظيم واستقام على أمر مولاه العظيم وأعطى مما آتاه الله، فنيسره لليسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ما هي اليسرى؟ الشيء الذي يسرك بدءا من لحظة التوبة وإلى الأبد. يعني الله سبحانه وتعالى إذا أعطيت واستقمت وآمنت، آمنت واستقمت وأعطيت، يعني عرفت الله أولا واستقمت على أمره ثانيا وفعلت الصالحات ثالثا، فسوف ييسرك لليسرى. في بيتك، في عملك، في صحتك، في زوجتك، في أولادك، في مكانتك. وكلما ازداد العمر يوما ازددت سعادة وقناعة وتبصرة ومكانة وعلما ونورا. فإذا جاء الموت بدأت السعادة الكبرى التي وعدت بها. وعند الموت يحس الإنسان أن كل عطاء أعطاه الله إياه في الدنيا ما هو إلا دفعة صغيرة على الحساب، دفعة تشجيعية. الله سبحانه وتعالى يعطيك طرفا من السعادة في الدنيا، إذا غمرك بها قعدت عن طلب المزيد. تأتيك بعض الأحوال اللطيفة، تأتيك بعض التجليات التي تنعشك، لكنه إذا جاء الموت يعرق المؤمن لشدة الخجل الذي ينتابه من عظم مكانته عند الله وعظم ما أعد الله له. فإذا فتح أحد أبواب الجنة يقول المؤمن لم أرى شرا قط في حياتي، يرى كل هذه المصائب والمضايقات التي ساقها الله له إنما من أجل أن يصل إلى هذا المقام. يا رسول الله، قال أحدهم للنبي الكريم ادعو الله أن يرحمني، فقال عليه الصلاة والسلام يا رب ارحمه، فقال الله عز وجل كيف أرحمه مما أنا به أرحمه، وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. هذا هو الهدف العظيم النبيل من كل مصيبة يسوقها الله عز وجل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لا في حظ، ولا في فلان عطيني حظ رمي بالبحر، كلام فارغ. فلان إيده خضرة، كلام فارغ. ما في إلا هالآية هي، إما تيسير أو تعسير، والتيسير له أسباب والتعسير له أسباب. هذا هو قانون التيسير والتعسير، أو قانون التوفيق وعدم التوفيق. وبعض العلماء قال آية واحدة لو عقلها الناس لكانت حياتهم غير هذه الحياة، وما توفيقي إلا بالله. أي توفيق هذا؟ يعني أي هدف على وجه الأرض لا يحقق إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، لا يحقق هدف على سطح الأرض إلا إذا شاء الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني بهذا الهدف العظيم بالجنة قال بعضهم، أو صدق بهدف الله من خلقه، خلقهم ليسعدهم، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فعرفتهم بي فبي عرفوني. من صدق بهذا الهدف النبيل واستقام على أمره الرشيد وعمل الصالحات تقربا لذاته استحق اليسرى. اليسرى ما يسرك، عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها، اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. يسرى في الذرية، يسرى في العمل، عمل شريف مريح طاهر، إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم. اليسرى في العمل، اليسرى في الزواج، اليسرى في الصحة، اليسرى مع الأولاد، اليسرى مع الجيران، اليسرى مع المستقبل. هناك أشخاص يخافون المستقبل، لا، فسنيسره لليسرى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا من خير، يعني لا تقلقوا، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن لم تغيروا فلن يغير الله بنا. لليسرى، هذا قانون التيسير. ما في زهر لقد قلب له الدهر ظهر المجن، هذا كلام شيطاني، أنه دهر يسبني ابن آدم، وما كان له أن يسبني، يسبني إذ يسب الدهر وأنا الدهر أقلبه كيف أشاء، أنه دهر هذا. سخر القدر منه، أي قدر؟ الله عز وجل، لا إله إلا الله. أخي اجعل السحر، أنه سحر هذا؟ كتوا مال بطريقه، أي مال هذا؟ سحروه، هذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، لا شيطان ولا إنس ولا جن ولا سحرة ولا طقوس ولا كتابات ولا تشاؤم. الأربعة بتشاؤم منه الناس، رقم 16 بتشاؤم منه، لا رقم ولا يوم ولا يوم بالشهر، دخل شخص على المحل وقف البيع، بيع فأسه شاؤم منه، غلط، هذا غلط، كله جهل بجهل. يقرأ حظك هذا الأسبوع، برج الحمل لك عدو بالمرصاد، أنو عدو هذا؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بس توفيق من الله وهذه أسبابه، أو تعسير وهذه أسبابه. اليسرى ما يسرك في الدنيا والآخرة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتان لمن خاف مقام ربه. وأما من بخل، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ما دمت بخير فالناس لا يعنونني، لا والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم. أخي لا أعلم، اسمع الحديث الثاني، من لم يتفقد أمور المسلمين فليس منهم. هذا هو القرآن الكريم. وأما من بخل، بخل بماله، بخل بوقته، والله نايم، قالنا ما نفيق لك، ما نفيقه، مين أنت وليش نايم، لماذا خلقت في الدنيا؟ بخل بوقته أو بخل بماله أو بخل بخبرته، بخاف يعطي الخبرة لصانع ينافسه بالعمل، ما بيعلمه، بخل، بخل بالخبرة، بخل بالوقت، بخل بالمال، بخل بالعلم، بخل أن يكلم فلان من أجل فلان، بخل بجاهه، بخل بكل شيء، بخل بدون مفعول به مطلقا، مجرد البخل الإمساك يعني الحرص. أندم الناس من عاش فقيرا ليموت غنيا، هؤلاء هم البخلاء. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الذي نجا من مرض البخل فهذا من المفلحين. وأما من بخل مطلقا، يعني في شخص تستشيره بشيء يقول لك ما بعرف، تعال عندي على المكتب، ما بيقدر يحكي لك إياه إلا بالمكتب، بالمكتب في إجرة لأنه. وأما من بخل واستغنى، لا رازق إلا الله. معنى استغنى يعني استغنى بما عنده من مال عن رحمة الله، استغنى بالشهوات عن الآخرة، استغنى بنظرية ابتدعها عن ما قاله الله عز وجل في كتابه، استغنى بتقاليد وعادات جاهلية عن سنة النبي المطهرة، استغنى بنفسه عن ربه. وأما من بخل واستغنى يعني أعطى يقابلها بخلة، واتقى استقام على أمر الله يقابلها استغنى. استغنى عن هذا الشرع، أخي حط الفرج، استغنى، هي حرام. لك هلأ نحن احكي كلام واقعي، هلأ هي حرام وحلا إمام تركها من الحديث. هلأ استغنى، لا يعبأ بالشرع، لا يعبأ أكان هذا الدخل حراما أم حلالا، استغنى، استغنى عن رحمة الله، عن تجليات الله، استغنى عن الآخرة، عن الجنة، استغنى عن توفيق الله، استغنى عن حفظ الله، عن رعاية الله، استغنى مطلقة كمان. بخل مطلقة واستغنى مطلقة، وكذب بالحسنى، لم يرى إلا الحياة الدنيا. أما ما وعده الله للمؤمنين من جنة عرضها السماوات والأرض، هذه كذب بها. لك أنا إنسان واقعي، ما لي حال ولا لي غيبي، لكن شو واقعي، كذب بالحسنى يعني. أما هذا العطاء الكبير الذي وعدنا الله به لم يعبأ به، كذب به. فالحسنى الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذا اقتلسوها من هذه الآية، الجنة يعني. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. هذا كلام إله، كلام خالق السماوات والأرض. إن لقيت واحد بخل واستغنى وكذب بالحسنى وكانت أموره ميسرة وسعيدا في حياته، فهذا شيء مستحيل. ما دام قد بخل واستغنى وكذب بالحسنى فلا بد من أن تكون أموره معسرة، من سيء إلى أسوأ. قد يعطيه الله المال ويضيق عليه، قد يعطيه الله المال ويشقيه نفسيا، قد يعطيه الله الصحة ويجعله قلقا. لا بد من شقاء، لا بد من العسرة، لا بد من أن تجري الأمور على غير مراده، على عكس ما يشتهي. لا بد من الضيق، لا بد من الضياع، لا بد من الخوف، لا بد من الذعر، لا بد من القلق، لا بد من السأم والضجر. فسنيسره للعسرة، وعد إلهي، وعيد إلهي. اليسرى وعد والعسرى وعيد. هذا الذي تنكب الحق وأدار ظهره له، لماذا يرتغي به الدنيا؟ الدنيا ممثلة بالمال. لماذا المال؟ لم يختر ربنا إلا المال. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. لأن المال القيمة المطلقة للأشياء، بالمال تشتري بيت، بالمال تتزوج، بالمال تسافر، بالمال تقتني سيارة، بالمال يعظموك الناس، بالمال تأكل أشهى الطعام. فالمال قيمة مطلقة، يعني أعطي الإنسان مبلغ ضخم هو بحل كل مشاكله فيه. فربنا عز وجل قال وأما من استغنى، نعم وما يغني عنه هذا المعرض الذي بخل واستغنى وكذب بالحسنى، ما يغني عنه ماله إذا تردى، يعني إذا جاء الموت أين ماله؟ هذه الأموال الطائلة، هذه البيوت، هذه الأراضي، هذه الوسائل المريحة في بيته، إذا جاء ملك الموت ماذا تنفعه هذه؟ هل غير القبر أمامه؟ هل غير المثوى الأخير أمامه؟ هل غير هذه الحفرة الصغيرة؟ ما من بيت إلا وملك الموت يقف فيه في اليوم 5 مرات، فإذا رأى أن العبد قد انقضى رزقه وانقطع أجله ألقى عليه غم الموت فغشيته سكراته، فمن أهل البيت الضاربة وجهها والصارخة بويلها، فيقول هذا الملك فيما الفزع ومما الجزع؟ ما أذهبت لواحد منكم رزقا ولا قربت له أجلا، وإن لي فيكم لعودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. فوالذي نفس محمد بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم. فإذا حمل على النعش رفرفت روحه فوق النعش تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. يقف عبدان يوم القيامة بين يدي ربهم فيقول للأول عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ ما في كذب؟ يقول يا رب لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي. فيقول الله عز وجل ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خفته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم، قد جعلتهم فقراء يعني. ويقول ربنا سبحانه وتعالى للعبد الثاني أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. فيقول الله عز وجل عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن الغنى والفقر بعد العرض على الله. يحشر الأغنياء 4 فرق يوم القيامة، فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار، وفريق جمع المال من حلال وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار، وفريق جمع المال من حرام وأنفقه في حلال فيقال خذوه إلى النار، وفريق جمع المال من حلال وأنفقه في حلال فيقال قفوه فاسألوه. هذا يحاسب. هل تاه بماله على عباد الله؟ هل أنساه المال فرض صلاة؟ هل قال جيرانه يا رب قد أغنيته بين أظهرنا فقصر في حقنا؟ وما يغني عنه ماله إذا تردى، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وما يغني عنه ماله إذا تردى، 3 أصدقاء لك، صديق يتركك عند البيت، وصديق على شفير القبر، وصديق يدخل معك في القبر. في البيت الأهل والأموال، النساء من الأهل والأموال، مكتبه بيته فراشه الوسيع، مكتبته الغنية، تحفه الثمينة، مكتبه التجاري، سيارته الفارهة يتركها. يسير معه أولاده الذكور يودعونه على شفير القبر، ولا يدخل معه في القبر إلا عمله فقط. لذلك فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك، ألا وهو عملك. لذلك في أول ليلة يبيت فيها العبد وحده في القبر يقول الله عز وجل: عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت، وما يغني عنه ماله إذا تردى. هذا المال لمن؟ أندم الناس من عاش فقيرا ليموت غنيا، أندم الناس من باع آخرته بدنيا غيره أو بدنيا، أما بدنيا غيره أشد ندما. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى. الإنسان مخير، يعني أنت مخير، لكن على الله عز وجل أن يبين لك الطريق الصحيح، وأنت حر. لكنك إذا أعرضت عن الله عز وجل واخترت الضلال، وإن لنا للآخرة والأولى، الدنيا والآخرة بأيدينا خلقا وتصرفا. لذلك أحد الخلفاء وهو في الحرم المكي سأل عن عالم كبير، فقل له: هذا فلان أبو حازم. قال له: يا أبا حازم، سل كل حاجتك. قال له: والله إني أستحي أن أسأل في بيت الله غير الله. يعني فلما التقى به خارج الحرم قال له: يا أبا حازم، سلني عن حاجتك. قال له: والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ فلما أصر عليه قال: حاجتي أن تنقذني من النار. قال: هذه لا أملكها. قال له: إذا ليس لي عندك حاجة. انتهى الأمر. وما يغني عنه ماله إذا تردى، ابتغوا الرفعة عند الله. شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. من اشتكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله، ومن اشتكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله. وما يغني عنه ماله إذا تردى، الدنيا والآخرة خلقا وتصرفا وتسييرا بيد الله. فهذا الذي أعرض عن الله لا يزال في قبضة الله وهو لا يشعر. بادروا بالأعمال الصالحة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ ماذا ينتظر المعرض من الدنيا؟ ماذا ينتظر المنافق والكافر والفاجر من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مزهدا، أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. سبعة أشياء تنتظر المعرضين: لا بد من غنى ينسي، أو فقر يطغي، أو مرض يفسد الحياة، أو هرم يضعف الشخصية، أو موت ينهي الحياة، أو الدجال، أو الساعة. وما يغني عنه ماله إذا تردى. أنتم أحرار، أنتم مخيرون، لذلك إن علينا للهدى فقط. كون أنبياء، كتب، دعاة، حق مبذول للناس جميعا بلا مقابل. إن علينا للهدى، وإن لنا للآخرة والأولى. في نهاية السورة ربنا سبحانه وتعالى يقول: فأنذرتكم نارا تلظى. كلام رب، كلام إله، كلام خالق الكون. يعني يا من أعرض عن الله، يا من تنكب طاعة الله، يا من أدار ظهره للحق، يا من تعلق بالدنيا، يا من جعلها أكبر همه، مبلغ علمه، يا من نسي الآخرة. فأنذرتكم نارا تلظى. لكنه ليس كما يقول بعض الجهلاء من أن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل. مثلا قد يطيعه العبد طوال حياته فيضعه في جهنم، هذه الآية لها معنى آخر، لفرط عدالته لا يسأل عما يفعل. سكوت القناعة والرضا واليقين بعدالته، لا سكوت الخوف من جبروته. والدليل هذه الآية الثانية، لا يصنعها إلا الأشقى. لو كان قد يدخل الطائع النار، هذه الآية غير صحيحة. لا يصلاها إلا الأشقى حصرا، الشقي الذي شقي ببعده عن الله، الذي شقي بالمعصية، الذي شقي بالانحراف، الذي شقي بالسقوط في وحل الدنيا، الذي شقي بالإعراض عن الله، الذي شقي بهواه، الذي شقي بالدنيا. الأشقى الأشد شقاوة، الأشقى هو الذي يصلى النار وحده، لا يصلاها إلا الأشقى. من هو الأشقى؟ له صفتان، صفة عقلية وصفة نفسية. الذي كذب وتولى، بعقله كذب الحق وبنفسه اتجه إلى الدنيا وأدار ظهره للحق. وصف ربنا بليغ، كلمتين، الذي كذب وتولى. والتكذيب نوعان، تكذيب لساني وتكذيب سلوكي. والتكذيب السلوكي أخطر. اللساني أن تقول ليس هناك آخرة، أنا لا أؤمن بالآخرة، هذا تكذيب باللسان. لكن الذي يقول أنا أؤمن بالآخرة ولا يسعى لها، قال عليه الصلاة والسلام لأحد البداة: هل عرفت الرب؟ قال: ما شاء الله. قال: فماذا صنعت في حقه؟ ما الموقف العملي الذي وقفته من أجل الله؟ ما دمت قد عرفت الله، ماذا صنعت بحقه؟ واحد مريض مرض شديد وعرف الدواء، ماذا يفعل؟ يبقى مكتوف اليدين؟ ماذا تنتظر؟ فالذي كذب، إما التكذيب باللسان، وهذا نادر، يعني في العالم الإسلامي لا تجد في المليون واحد يقول لك ليس هناك آخرة، لا، هذا التكذيب نادر جدا. ولكن التكذيب الشائع جدا أنك تقول هناك آخرة ولا تعمل لها، هناك جنة ولا تسعى لها، هناك نار ولا تتقي النار. هذا هو التكذيب الحقيقي. يعني إذا أنت زرت طبيب أعطاك وصفة وأثنيت على علمه وفهمه ولم تشتري هذه الوصفة، عدم شرائك الوصفة دليل عدم الثقة بعلمه. مهما أثنيت عليه بلسانك أخذت موقف التكذيب. أنت المرض موجود والآلام حاصلة ومعك وصفة ولم تشتري الوصفة، ذهبت إلى طبيب آخر، معنى ذلك أنك تكذب علمه عمليا لا قوليا. قد تكون لبق معه، تقول له أنت طبيب من أندر الأطباء في العلم، ومع ذلك عدم شرائك الوصفة تكذيب عملي لعلم الطبيب. فهذا هو المعول عليه، ألا تكذب بالآخرة عمليا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، لها سعي خاص. الذي كذب وتولى، إذن الأشقى الذي كذب بالحق وتولى، هذا الذي يصلى النار. وسيجنبها الأتقى، هذا الذي عرف الله عز وجل وأراد التقرب إليه. الذي يؤتي ماله يتزكى به، ما من يوم إلا وملك يقول اللهم أعطي محسنا خلف وأعطي ممسكا تلف. المحسن يخلف الله عليه أضعافا مضاعفة، والممسك يتلف الله ماله. وما أكثر الوسائل التي يتلف بها المال، يعني أغلاط صغيرة دفعت مئات الألوف. اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. الذي يؤتي ماله يتزكى به، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. لكن هذا العطاء ليس ردا لجميل. إن واحد بمناسبة فرح قدم لك هدية، أنت بعد ما أجاد مولود ذهبت إلى السوق وبحثت عن هدية وقدمتها له، هذه الهدية لا تدخل في هذه الآية. لماذا؟ لأن هذا العطاء وما لأحد عنده من نعمة تجزى، لم يكن هذا العطاء ردا على عطاء سابق، لا، إنما هو مبادرة وابتداء. وما لأحد عند هذا المعطي من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. آخر آية ولسوف يرضى، سوف للمستقبل. يعني الإنسان بالحياة المؤمن بالدنيا تحت المعالجة، ربنا عز وجل يعني بحمله أكبر عبء ممكن حتى يكسبه أكبر أجر ممكن حتى يعطيه أكبر سعادة ممكنة. لذلك الإمام الغزالي لخصها بقوله ليس في الإمكان أبدع مما كان، كما قال بعضهم اللهم لا تخفف حملي ولكن قوي ظهري. إذا كان خفف حملك بقل أجرك، إذا كان الحمل ما خففه بس عطاك قوة لتحمل هذا الحمل. فالإنسان في الدنيا في فترة معالجة، فترة دفع، تشويق، تصهير، تعطير، لكن بالآخرة فترة سعادة كبرى. فسموا الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. فلذلك وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يعني يا ربي هل أنت راض عني؟ قال يا عبدي هل أنت راض عني حتى أرضى عنك؟ لا بد من أن ترضى، لكن إذا كان شافك يأسف بيعطيك شوية عطاء. ربنا حكيم، لما يغلب عليك اليأس يتجلى على قلبك، يطمئنك قليلا تطمئن، تسترخي تقعد عن طلب المزيد، يقلقك يثيرك إلى أن تطلب الأعلى. فالدنيا كلها دار معالجة، أما الآخرة دار استمتاع ودار نعيم. لكن ربنا عز وجل عرفان ماذا أعد لعباده الصالحين من خيرات لا يحصيها اللسان، من جنة عرضها السماوات والأرض، من نعيم مقيم، في جنات وهم مكرهون وهم مكرمون. لذلك قال ولسوف يرضى، لا بد من أن ترضى رضاء لا يوصف. أما الآن أنت في المعالجة، يعني إذا كان طالب دخل الطب ومنهاج كبير ولغات أجنبية وترجمة وتشريح ودوام 43 ساعة وعملي ونظري ومذاكرات وطروحة لكن بعد ما بيتخرج وتكون بالعيادة في 50 شخص وكل شخص 200 ليرة بيطلعوا 5000 تقريبا، ولا سوف يرضى. بس هلا ما يرضى، هلا في متاعب كبيرة مثلا، طبعا هذا مثل ولله المثل الأعلى. شوف الدنيا، إذا واحد درس دراسات عليا وتعب وأخذ شهادة عليا بيجي بقى بوقت قليل بياخذ أرباح ضخمة، هذا نمط. فالإنسان في الدنيا يتعب، يتعرف إلى الله، يجلس ساعات على ركبتيه ليعرف الله عز وجل، يجلس ساعات يقرأ القرآن، يمشي مع أخوه ساعات يبتغي به مرضات الله عز وجل، كأن الله يقول له ولسوف يرضى. لا بد من أن ترضى. الآن أنت في دار عمل، الجامعة مكان غير مريح، مقعد غير مريح، الجو غير مريح، لكن بعد التخرج كل شيء مريح بصير. مثلا كمان هذه كلها أمثلة، والدنيا كذلك دار عمل، دار تكليف، والآخرة دار تشريف. وفرضنا واحد أخذ الأولى على القطر، في حفل تخرج، في إكرام، في هدايا، في رحلة، في سياحة، في حفل فخمة، هلأ عم يشرف هلأ، أما قبل كان مكلف في الدراسة. فالإنسان في الدنيا في دار تكليف، وفي الآخرة دار تشريف. الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، فكل الخير مدخر لك في الآخرة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، الرصيد يوم القيامة. أما في الدنيا دفعات على الحساب، إذا كان صار في يأس تجي دفع على الحساب تنتعش فيها، بس مين للدنيا تجي مشكلة تندفع إلى الله عز وجل، تسترخي تجي مشكلة ثانية، وهكذا إلى أن تستقيم وجهتك إلى الله عز وجل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالدنيا دار عمل، هي ولسوف يرضى، تأتي أيضا في سورة قادمة، ولسوف يعطيك ربك فترضى. والحمد لله رب العالمين. بعض الإخوة وجه نقدا شديدا لبعض المصلين في هذا المسجد، هذا النقد يتعلق بأن الكلام في أثناء الدرس وفي أثناء الصلاة لا ينقطع، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني يتحدثون وكأنهم في البيت قبل أن يبدأ الدرس، ويصيح بعضهم ببعض وكأنه في الطريق وهذا بيت الله، ثم إن بعضهم يتحركون بحرية أثناء الدرس، يعني يقوم ليتوضأ، الوضوء له وقت لا بد من أن تأتي متوضئ، فإذا انتقض الوضوء فقبيل أذان العشاء، فالحركة أثناء الدرس والقيام بالشرب والصياح والحديث هذا ليس من أخلاق طالب العلم، هذا بيت الله. لذلك مرات عديدة وجهت لي بعض الملاحظات من قبل إخوة على أوراق، وأنا أظن أن حالة فردية ونادرة تفاقمت. شيء آخر، المزاحمة على الصف الأول لا تكون إلا بحسب الأسبقية، أما أن يأتي الإنسان متأخرا ليجلس في أول صف هذا ليس من السنة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تخطي الرقاب، فتخطي الرقاب غير مسموح به، والحديث غير مسموح به، والحمد لله رب العالمين.